شوبهت بعاصفة من ردود الأفعال، وتعددت القراءات والتفسيرات، بين مرحب بها يرى أن تلك التعديلات ضابطة لمسار النشر وحفظ الحقوق، وبين ناقد لها يرى أن هذه التعديلات تحد من حرية التعبير وأنها نكسة لمسيرة الانفتاح والشفافية. وما بين السخط والرضا أطرح مع ضيفي اليوم هذا التعديل الذي جرى على قانون المطبوعات، ولنرى معا أي جانب كان مصيبا في رؤيته. أيها الإخوة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
هل تعتبر التعديلات الأخيرة لنظام المطبوعات والنشر السعودي خنقا لحرية الرأي والتعبير؟ نعم، لا، غير مهتم بالموضوع. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 75880.
قانون المطبوعات بين الرؤيتين هو عنوان حلقتنا اليوم، ويسرنا استضافة الدكتور أنور ماجد عشقي الخبير الاستراتيجي المعروف، والأستاذ ثامر الميمان الكاتب الصحفي. وسنشرف بمداخلات من الأستاذ عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الإعلام، وأيضا الكاتب خالد السليمان، والكاتب في الإنترنت الباحث عبد الله زقيل. وأبدأ معكما ونحن في البيان التالي أيها السادة، نبدأ بالأكبر سنا. من منكم الأكبر يا أبا بدر؟
بلا شك سنا هو مقام إن شاء الله.
طيب نبدأ بك يا دكتور أنور. الحقيقة يعني قانون المطبوعات الجديد الذي أعلنته وزارة الإعلام مكمم لحرية التعبير بما يقول به المعارضون، وبه عقوبات قاسية لا تليق بمثقفين وكتاب ونخب فكرية. والحقيقة أنت تلمست أنه جوبها بمعارضة شديدة من قبل زملائنا الإعلاميين، أريد تعليقا سريعا منك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مجرد معارضة أو تكون هناك فئة تعارض هذا طبعا القرار، هذا يعني أن هناك في حرية تعبير، وهذا أمر محمود. لكن المشكلة عندنا حاجة مهمة، دائما أول مرة في العالم العربي كله دائما أول من قدم السلبيات ولا ننظر أبدا إلى الإيجابيات، ونحن نعلم أي قرار فيه سلبيات وإيجابيات، لكن حجم مساحة السلبيات قديه ومساحة الإيجابيات قديه.
أنت تقر بوجود سلبيات في هذا القانون؟
نقول نقر بوجود سلبيات في القانون، لكن أقر بأن هناك إيجابيات كبيرة تغرب معها عملية السلبيات. أول شيء أن هذا القرار ترشيد للحرية وحرية التعبير، ترشيد لحرية التعبير. الأمر الثاني أننا نحن لم نفهم فلسفة أو فكرة النقد. يجب أن يكون النقد ليس للشخص ذاته بل للشر الذي فيه، ويجب أن لا يكون المدح للشخص ذاته بل للخير الذي استوطن فيه، وهذا أساس إسلامي. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يتكلم على المنافقين لكن يعرض بهم. فهذا لا يمنع القرار أن أي هناك مخطئ أو في 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 دائرته أن نقول أنت يا فلان مخطئ، لأن أصبحت تصفية حسابات الآن. نعم. فيجب أن نشير من أذهاننا تصفية الحسابات، وأصبحت نوع من استعلاء الناقد على الغير، وهذا خطأ.
عفوا دكتور، مضطر لمقاطعتك هنا.
تفضل.
هل أنت تتحدث بموضوع النقد وأننا لم نفهم فكرة النقد، هل تلمست في الكتابات الصحفية
طبعاً
أن هناك يعني نقد لذوات الأشخاص ولا نقد لنظام المطبوعات؟
لا لا لا، مو على نظام المطبوعات.
نعم.
يعني نظام المطبوعات رشد النقد.
نعم.
رشد الحرية. فأحنا مثلا لما جينا في عملية طبعا إيش اسمه أحداث جدة،
نعم
كارثة جدة، كثير من النقد كان موجه للأشخاص، ومعظمه كان تصفية حسابات. البعض يبغى يوري نفسه إنه هو إنسان فاهم، بينما وهذا الأسلوب غلط.
نعم.
النقد يجب أن يكون للإصلاح،
نعم.
وليس لتوظيفه إلى الأشخاص، نعم. عشان يبرزوا من خلاله أو لإيذاء الآخرين وتصفية حسابات معهم. نعم. معظم الذين انتقدوا بعض الرؤساء البلدية وبعض الحاجات هذه كانوا يقولوا إيه المرة الفايتة قلت له كذا كذا وما ساو معايا وما ساعدني ومش عجيب. نعم. أنت بتنتقد الشيء عشان تصفي حسابات؟
نعم.
إذن إحنا لازم نرشد.
جميل جميل. تأذن لي دكتور أنور آتي للأستاذ ثامر الميمان، استمعت إلى ما قالوا. يعني أستاذ ثامر، أنتم أيها الناقدون لهذا النظام، هذه التعديلات في قانون المطبوعات، الحقيقة نظرتم للجانب السلبي فقط ولم تنظروا للجانب الإيجابي، أنا أريد منك تعليقا في هذا.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أنا لم أكتب في هذا الشأن بالمطلق، لكني قرأت الكثير وطلعت على الكثير. الأخ الدكتور يعني يقول بأنه أحد مميزات هذا التعديل هو أنه بيّن على السطح بعض من يختلف معه،
نعم.
والحقيقة من يختلفون معه لا يستطيعون أن ينشروا ما يقولونه في أي صحيفة سعودية.
لماذا يا
ماذا إذا كان هو يقول هذا الكلام،
نعم.
فالمختلفون مع النظام عليهم أن تسمح لهم الصحف بطرح وجهة نظرهم أو اختلاف النظر. خلينا أقول لك حاجة واحدة، نحن نتفق أن هذا المجتمع قبل القوانين والشروط والجزاءات هو مجتمع قائم على قيم، يعني تربية البيت، الدين، صحيح. الأصول، الجار، قائم على مجموعة قيم. لكن أنا أحب وطني بطريقتي وأنت تحب وطنك بطريقتك، ما الاختلاف في ذلك؟ إحنا في زمن لو قرأنا الحراك اللي في العالم كله الآن لوجدنا أننا لسنا في حاجة لمثل هذا القانون في هذا الوقت. أنا مع أن تظل أن يكون هناك احترام لولي الأمر ولرجل الدين وللمشرع وللقاضي وللمحكمة وللحارس وللبواب وللسائق، كلهم بني آدم.
طيب هذا موجود في النظام.
أنا مع، أقولك أنا مع هؤلاء.
جميل.
أنا مع هذه الأشياء كلها، والنظام الذي جاء الجديد هو لا يختلف عن القديم على فكرة، هو إعادة تحويل المرجع في الاختلاف من مثلا أن يكون مجلس الشورى هو هذا إلى لجنة في وزارة الإعلام. هذا المحور.
طيب.
الأخير
يعني معلش في هذه النقطة أيضا يعني تناول الدكتور أنور وقال ما لاحظناه في كتابات زملائك الإعلاميين في الصحف أنهم اتجهوا بنقدهم إلى ذوات الأشخاص، شخصا القضية وتصفية حسابات أعلنها بكل صراحة، واستشهد لك بمثال كارثة سيول جدة.
كويس. هل هذا ما يقال هو ما قبل النظام أو ما بعد؟ إذا كان ما قبل النظام بلا شك أن خصومنا، أن الخصوم يجب أن أولا سيول جدة، سيول جدة واحد وسيول جدة اثنين، ما أعرف حتيجي سيول جدة ثلاثة إن شاء الله ما تيجي، لكن أذكر الله أقولك إن شاء الله ما تيجي. لكن أقول لك نحن في حاجة، أنا كمواطن وأنا كأدعي أني بإعلامي أو مثقف، أنا في حاجة أن أعرف الحقيقة كلها. لا تنتهي الحقيقة إلا واحد أعطى واحد رشوة في البلدية، هاتف جواله وتامور ومدري وشي. الآن الصورة وضحت. أنا أقول لك أن هذا الوطن الإعلام الحر المنصف هو الإعلام الذي يصفق وقف احتراما لكل منجز الدولة، وهو الإعلام الذي أيضا يقف مع كل حق وكل مهضوم وكل مخفي وكل منسي في هذه البلد، أيضا إعلام حق.
جميل يا أبو بدر، ما قلت مثالي وأنا متأكد الدكتور أنور موافقك عليه. طيب إيش يعني ما وجه الاعتراض؟ دعنا كذا نحرر المسألة بلغة الشرعيين، نحن طالما في قناة شرعية نحرر مناط الاختلاف. ما هي ملاحظاتك على قانون على القرار الملكي بشأن التعديلات؟
أنا ما لي ملاحظات على القرار الملكي، أنا عموما لم ألقي بوجهة نظر في هذا الشأن، لكن أنا أرى أن قانونا في زمن الحراك الثقافي والسياسي العالم الذي يدور على الساحة العربية كان ممكن تأجيله قليلا، كما وأننا نحن مجتمع تضبطنا مجموعة ضوابط في أدائنا تجمعنا، ذكرتها في السابق، أنا لدينا مجموعة ضوابط لا نحتاج إلى هذه الأشياء. لكن أحد الشروط أنه يعني الحد الأعلى فيما أنك لو خطيت 500,000، أنا أتحدى في واحد صحفي بسيط عنده 200,000 أو 100,000، ما في من الكتاب إلا طبعا رؤساء التحرير الكبار ذو اللي عاشوا ما شاء الله وهم يعني بخير ونعمة.
لكانك تقول أن العقوبات مبالغ فيها.
يعني أنا أولا أنا عندما أقول لك الحين لو أقول لك زرارك مقطوع في ثوبك إيش معناته؟ إما أن تبدل الثوب أو تحط زرار جديد. هذا أنا هذا رأيي في النقد. أنا هذه البلد بقدر ما أحبها أنا لا أدعو. يعني لسنا في حاجة لإعلام يصفق 24 ساعة ولا إعلام يبتسم 24 ساعة ولا إعلام موافق 24 ساعة. في حاجة لإعلام متزن يحترم للبلد حقها من يمنح البلد حقها من الاحترام ويمنح ولاة الأمر حقهم من الاحترام ورجال الدين وكل جميل. اتفقنا في
أنا ذلك. أنا آتي للدكتور أنور. أظن ما عندي أزاريغ أنا كلها سستة بالطريقة الجديدة. دكتور أنور طبعا. الحقيقة حدد لنا ثلاثة نقاط وفعلا يجب أن نقف فيها. أنت رجل يعني لك في القانون. أنا دعني يعني أسوق لك نقطة قانونية هنا. يعني مفترض هذه التعديلات لا تصدر عن لجنة بل من المفترض أن تقوم بها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى. الحقيقة يعني يذهل مثلي أقرأ أجد أن مجموعة من رجال الشورى اللي مفترض أنه يرفع عقائرهم احتجاجا ويغضبوا لأنها لم يعني تجرى في مجلس الشورى الذي ينتمون إليه إنما لجنة كونت بعيدا عنهم ويغضبوا لذلك. هم أول المصفقين لهذا القرار. أنا ما نعرف الحقيقة معليش بتعبيرنا الحجاجي. إذن أنت يا مجلس الشورى ماذا تفعل؟ تمص حمر؟ ما الذي تفعل؟ فهذه نقطة نريد منك تحريرها.
أولا بالنسبة لهذا الموضوع الشورى سلطة تشريعية وهي تشريعية. الوزارات هي تنفيذية لأنها من الحكومة والقضاء هي قضائية المحاكم.
جميل.
فإذا الشورى هو الذي يقر هذه.
لماذا لا يصنع بما نسمع عنه؟
هل الشورى مرت عليهم وأقروها أم لا؟
لا أعرف ولا عندنا.
لا يمكن أن يصدر هذا القرار دون المرور على الشورى وموافقتها والموافقة عليها. لأن عندنا إحنا السيستم. أنا عشت في مجلس الوزراء 18 سنة. السيستم عندنا في المملكة لا يقبل أن يصدر أي قرار إلا يجب أن يعرض على الشورى. فهل عرض هذا على الشورى أم لا؟ لازم أول مرة أتأكد.
لكن
مين اللي يصدره؟ نعم. الجهة التنفيذية.
جميل. لكن مثل هذا يعني عادة في أمثال هذه القضايا يعني تنشر في الصحف بأن مجلس الشورى أقر وناقش وقدم ووافق. لم نسمع لهم.
العيب هنا إنه مشكلته إنه ما صار في هناك تفسيرات له. كان يجب أن تكون هناك تفسيرات. الجهة اللي تفسر هذا المفروض تكون الجهة التي صنعت هذا القرار. هو عندك جهة مثلا تقترح مثلا الوزارة هذه القرارات ترفعها لخادم حرمين شريفين. حالما خادم حرمين شريفين يحيلها للشورى. إذا الشورى أقرتها تعود لخادم حرمين شريفين. خادم حرمين شريفين يعيدها على رجال العلماء أو نعم. هذا وهذا هو الذي نسميه طبعا عشان هذول يتأكدوا أنه ما في مخالفة شرعية.
نعم.
بعد كده يصدر القرار. وهذه تسلسل صناعة القرار في المملكة.
جميل.
لكن هذه لم تأتي رأسا من بين اتفاق بين طبعا الإعلام وزير الإعلام وخادم حرمين شريفين أبدا. إحنا عندنا سيستم وهذا السيستم ماشي ولا يمكن أن تكون هذه قد صدرت عشوائيا أو هذا. لكن أنا أتمنى إنه كان تصدر لها تفسيرات.
جميل.
وأيضا يجب أن يقال بأن الشورى اطلعت عليها وأيدتها لأنه هنا عندنا إيش اسمه في صناعة القرار لازم المشاورة وأيضا طبعا أخذ رأي العلماء وهذا كان ما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما كان يتخذ قرار إلا لازم يستشير وبعد كده يستخير.
نعم.
وبعد كده يصدر القرار.
جميل. دكتور أنور لنفترض جدلا وأسلم لك بأنها مرت على مجلس الشورى وناقشوها أعضاء الشورى الكبار وقدموا توصياتهم بالموافقة. دعنا من الشورى. الموضوع يتعلق بالإعلام والصحفيين والصحافة. لماذا لم تشارك هيئة الصحفيين في هذه اللجنة؟ لماذا لم يشارك إعلامي أو صحفي واحد يا أخي القضية له؟
اسمح لي. في نفس الشورى في أقسام خاصة لجان خاصة بالإعلام والصحفيين والصحافة.
نعم.
وفيهم صحفيين وفيهم كل حاجة. فإذا معناها النجاة. لكن إذا كان هذا مسه مس أو في هناك شيء بيأثر على الشعب هذا، ممكن الاعتراضات هذه تخلي خادم الحرمين يعيد النظر فيه ويرسل إلى الشورى، والشورى كمان أيضا يدوا رأيهم من جديد ويبحثوا من جديد.
طيب نترك هذه النقطة طيب. القانونية، ويعني وصلت الرسالة للمعنيين، صديقنا وحبيبنا أبو بدر وهو إعلامي وكاتب يعني يقول يعني يتحدى أنه في جيب أي صحفي مسكين يعني 20,000 ولا 30,000، يعني عادة الصحفيين أمثالنا فقط يعني شهرة وكاريزما وبعد ذلك يعني الله أعلم بالحال، 500,000 نص مليون مسكين يروح يعني يتسول في باب المساجد أو شيء من هذا، ولا إيش يا أبو بدر؟
الصحفيين يجمعوا له يعني.
والله والله يا دكتور ما أظن مسكين.
لكن اسمح لي أقول لك، هذه تقريبا زي عملية هذه يسموها إيش حقة المرور اللي تأخذ
الساهر.
الساهر هذه أصبحت زي عملية الساهر، صحيح فيها تعسف في الأول، الواحد يشعر يعتقد إن فيها تعسف وشدة، لكن بعد كده يأخذها، وأنا على يقين إنه حتمر سنة ولا واحد يمكن ما يعاقب.
جميل جميل، آتي إليك. استمعت إلى ما قالوا إنه هذا الموضوع يا أبو بدر زي نظام ساهر، أول ما جاء نظام ساهر ضجت الناس وانت تغرمت وانا تغرمت وكلنا وتضايقنا، ثم بعد ذلك خلاص يعني ألف المجتمع هذا والحمد لله خفت الحوادث بشكل كبير، والدكتور أنور يراهن على أنه بعد مرور سنة خلاص الأمور تمشي، كل واحد يعرف
أين مكانه. خلال سنة أنه ما حيكون في أحد يعرض لهذه العقوبة
ولا يتعرض لهذه العقوبة، فيعني الأمر يعني مبالغ.
شوف يا دكتور عبدالعزيز، إحنا يعني أنا أقدر للدكتور عشقي يعني رؤاه ورجل مسؤول وعسكري وإعلامي ومثقف واستراتيجي، أنا رجل ابن الأرض البسيطة، أنا جنب أقف جنب العامل وجنب الرصيف وجنب هذا وأقرأ كويس هموم الناس. النقد هو أن تزيل الأقنعة عن شخوص ومواقع وحالات، تزلت الأقنعة تتضح الصورة كما هي،
جميل،
ثم نبدأ نعالجها.
نعم،
البلد التي فيها صوت واحد لا يعني ما حتستفيد، إذا كان إعلامنا فقط يبتسم أو يصفق، أو مطالبون من يكون عندنا 100 كاتب في صحافتنا كل يوم يكتب الموافقة والتشييد والإشادة والبناء والموافقة، معناته احنا ما حنصل.
ومن قال لك يا استاذ ثامر انهم كلهم بلون واحد؟ يا اخي اكتبوا وانقدوا يا اخي، ولكن بمسؤولية.
انا توني ايش اقول لك؟ قبل شو اقول لك، انا ضد ان نجرع في احد ونلامس خصوصية احد، انا ضد هذا كله، انا واي واحد ضد، لكن هذا لا تمنعني من ان انقد، يعني لا استطيع ان انقد. انا اقول لك الان عندما انقد زيارة وزير او امير لمنطقة، شوف الأمير أو وزير المروح المنطقة إيش يصير قبله، رئيس شركة الإسمنت مدري في القوعية يحيي الأمير على زيارته، ورئيس الهاتف الآلي حري، ورئيس مدري، أنت الأمير مسؤولية وزير المنطقة والوزير مسؤولية وزير المنطقة، لكن الصحافة الإعلام يلعب لعبة قوية، لأن الصحيفة تستفيد من الإعلانات.
نعم.
لأن مؤسسين الصحيفة مع احترامي قلة من المثقفين، وشوية من تجار قطع الغيار، وشوية تجار قمشة، وشوية تجار فواكه، يعني هم هي مؤسسة ربحية. نعم، هي مؤسسة إعلامية تتبع الدولة، يعني يجب أن تأخذ برأي الدولة، أن تمثل الدولة. أنا من قال ضد احترام دولتي وبلدي وأهلي وناس ولي أمري؟ بالعكس، لكن أنا أقول لا يمكن أستقيم ونستمع لرأي واحد. هذا الذي يكشف وجع الناس وتعبهم.
أنا مضطر أن أقف معك في قضية الرأي الواحد، يعني حررها لنا، بسطها.
أحررها لك الآن. هذه الشرطة الجزائية في النظام الجديد أو هذه المعوقات، يعني الآن لو لي مشكلة مع أحد رجال الإفتاء أو هيئة القضاء العالي أو مع، يقال بأن هناك أبواب أنا أطرقها لأصلها دون أن أصل إليها إعلاميا.
نعم.
لكن لو أنا عجزت، وكثيرا من عجزوا، يجب أن يكون في الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع نافذة مفتوحة يتنفس منها الناس، يقولوا همهم وشكواهم، وبقوة كمان، بقوة مش معناته بجلافة، القوة تعني الثبات والاستشهاد والمنطق والقرائن، وأنا أقابل هؤلاء الناس. لكن يعني أنا الآن وين يعني تبغاني طول عمري بس أكتب على الأسفلت والمنجاري والصرف الصحي؟ ما ما ما, ما, ما
دعنا فقط، واستأذنكم استأذنكما والسادة المشاهدين في يعني إشراك معالي الأستاذ عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الإعلام، والمعني حقيقة بهذا الموضوع الذي نتحدث. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
الله حياك أخوي عبد العزيز، وأمسي عليك وعلى ضيوفك الأكارم.
الله يسلمك يا أستاذ عبد الرحمن، يعني أنت تلمست عاصفة ردود الأفعال التي أعقبت القرار الملكي. فالحقيقة وجدنا, وأنا متأكد أنت يعني قرأت هذا وتلمست هذا, عزوفا من مجموعة من الكتاب الصحفيين المرموقين من الاقتراب من الشأن المحلي. ألا يمثل هذا تهديدا لدور الصحافة الرقابي في المجتمع كسلطة رابعة تعينكم أنتم أيها المسؤولون؟
اسمح لي أقول لك في البداية أن هذه الحقيقة يعني أنظر إليها على أنها رؤية قاصرة في فهم أبعاد هذه الأوامر الملكية التي صدرت في الأخير. كما تعلم عزيزي عبد العزيز أن الأمر الملكي يجب أن يفهم على أنه لا يضع أي حد ولا قيود على الحريات المتاحة في الصحافة بشكل عام, وهذه الغرامات التي تحدث عنها الكثير لا يمكن أن تقف عائقا أمام عمل إعلامي متميز. دعني يعني أذكرك وأذكر السادة المشاهدين بقضية معينة, أنه تحديد وضع حد أعلى للغرامة ب500,000 لا يعني تطبيق هذه الغرامة على كل من خالف. ودعني أتحدث من باب القياس بالشيء. نحن الآن لدينا في النظام الحالي الغرامة تصل إلى 50,000.
نعم.
ومع ذلك لا يتم تطبيق هذا الحد الأعلى من الغرامة إلا في حالات محدودة جدا, وأنا أتكلم من واقع لأنني أرأس هذه اللجنة التي تنظر في المخالفات الصحفية. الشيء الآخر الذي يتخوف منه, وأنه قد تكون هناك قضايا كبيرة جدا فيما يتعلق بإساءة للدين الإسلامي أو مصلحة الدولة العليا, وهذه القرارات التي قد ترتفع فيها نسبة الغرامة, وهذه نص الأمر على أنها تقوم اللجنة بإحالتها بقرار مسبب إلى معالي الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوة أمام المحكمة المختصة. ومن هنا لا خوف أيضا, وهذا يشكل فلتر ثالث وليس فلتر ثاني حتى بعد النظر فيها من قبل لجنة الاستئناف. هناك لجنة ابتدائية وهناك لجنة استئناف, ولو نظرت عزيزي إلى لجنة الاستئناف لرأيت أنه اشترط فيها أن يكون جميع الأعضاء لديهم ما لا يقل عن 25 سنة, وهذا يعني الحرص على أن يكون من هو عضو في هذه اللجنة تولدت لديها الخبرة والعقلانية والدراية بكل الأمور. ومن هنا يأتي الإطمئنان أكثر بأن القرارات لن تكون فيها نوع من التعسف أو نوع من حد الحريات. الأمر الملكي كما تعلم أنه ورد في مقدمة العبارة أنه حرية الرأي المنضبطة والمسؤولة, وأنا أقف كثيرا عند هاتين الكلمتين المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام هي محل الاعتبار والتقدير. فمتى ما كانت طروحاتنا ونقاشاتنا ومقالاتنا وانتقاداتنا في إطار الانضباط والمسؤولية, صدقني أخي لن يحتج عليك أحد ولن يعرضك أحد.
لكن هنا يتساءل الكتاب, يعني الكلمة مطاطة يا أستاذ عبد الرحمن, ممكن يعني المسؤول يعني أن يحشر هذا الكاتب المسكين في أضيق هذا وممكن أن يتيح له, فكلمة حرية النشر المسؤولة كلمة مطاطة, يعني ألا تحتاج إلى تفسير؟
نحن أخوي عبد العزيز احنا الآن عاكفون ومعانا الإخوان في هيئة الخبراء وفي الجهات المالية الأخرى على دراسة هذه الإصدار اللوائح التفسيرية للأوامر الملكية الأربعة التي صدرت. لا أخفيك أننا في سماع معالي وزير الثقافة والإعلام الأخير مع رؤساء تحرير الصحف جميعهم طرحنا عليهم فكرة أن تشارك هيئة الصحفيين في إعداد وإبداء وجهة نظرها خلال ما ورد في الأوامر الملكية, ووعدونا بأنهم سيجتمعون. وآخر تعقيب كان لي البارح مع الدكتور عبد الله الجحلان استفسر عن ماذا تم في رؤيتهم فيما يتعلق بهذا الموضوع. سيتم النظر في اللوائح التفسيرية بكل روية وسيسترشد فيها بآراء المختصين, وستأخذ حقها من الدراسة, وستكون هي الطريق إلى الإقرار النهائي لهذه الأوامر الملكية الأربعة.
جميل.
يعني أننا في انتظار المراسيم ملكية, مراسيم ملكية, والمراسيم الملكية تأتي بعد استكمال جميع الإجراءات والرفع بالإجراءات ثم يصدر, لأن النظام الأساسي صدر بمرسوم ملكي.
نعم.
ومن هنا فالتعديل سيكون بمرسوم ملكي بعد أن تكتمل له جميع.
جميل جميل يا أستاذ عبد الرحمن أنكم استعنتم أو طلبتم هيئة الصحفيين أن تشارك, لأني للتو كنت أطرح هذا الموضوع مع الدكتور أنور عشقي. دعني أخذك بعيدا إلى محور الحقيقة فيه شيء من الحساسية. معالي وزير الإعلام, يعني والدنا الدكتور عبد العزيز خوجة ركز في كثير من تصريحاته وحواراته مع المثقفين أيضا على أن التعديلات ألغت دعوات الاحتساب غير المنضبطة. هل نفهم أن السبب الحقيقي لهذه التعديلات كمنت في هذه القضية فقط لكف المحتسبين هؤلاء؟
هذه التعديلات هذه لم تقتصر على جانب محدد في ذاته، وإنما هي تطرقت إلى جميع هموم الشأن الصحفي وما يفتى في هذا الشأن، فهي اشتملت على أربعة محاور أساسية، وهي تشكيل اللجان والحريات والغرامات، وأيضا تناولت في مضمونها المعمولات معلومات تكميلية أخرى. موضوع الاحتساب وموضوع الذي يكتبون، نص الأمر على أن لا تقبل الدعوة من أي شخص ما لم يكن ذي صفة وما لم يكن له علاقة مباشرة بالشكوى ذاتها، وهذا في الحقيقة يعني وضع حد لجميع من يحاول أن يمتطي طرقا بدعوى الاحتساب وبدعوى أي شأن آخر في سبيل الحد من حريات ما ينشر. يجب أن تكون الشكوى كما قلت لك أنها لم تفتح المجال أمام كل شخص، وإنما
ولكن يعني هذه الدعوة يا
أن يكون ذي شأن وذو علاقة بموضوع الشكوى.
جميل، لكن تمت معالجتها في نظام المرافعات الشرعية يا أستاذ عبد الرحمن، فما الداعي يعني أنها تتكرر مرة أخرى عندكم؟
هذا أعتقد أن زيادة الإيضاح لا تضر في المجموع العام شيء، ولكن هنا كانت الأمور واضحة فيما يتعلق بآليات عمل اللجان والقضايا التي ستنظر فيها، فمتى ما تقدم شاكن وهو غير ذي صفة وليس له علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد لا تنظر في قضية.
طيب أستاذ عبد الرحمن، هو آخر سؤال وأنا أعتذر عن يعني أطلنا عليك، ولكن أيضا آتي إلى قضية محورية، وأنا الحقيقة يشجعني أنك يعني رجل صريح على عكس يعني كثير من المسؤولين المتحفظين. عبر عن هذه القضية المحورية بكل صراحة الدكتور خالد الدخيل في مقالته بصحيفة الحياة، قال إن نظام المطبوعات بصيغتيه القديمة والجديدة يؤكد مرة أخرى على أن حرية الرأي والتعبير هي مجرد هامش قابل للاتساع والضيق وفقا للظرف السياسي السائد، وليس حقا طبيعيا ثابتا للمواطن يتمتع بحماية القانون وخاصة في صيغته الأسمى أو الدستور. أنا أريد تعليقا منك.
عزيزي، اللجان عندما تنظر في أي قضية فهي تكون مبنية على ما كتب في صحيفة أو في مجلة، والرجال الذين سيعالجون ويباشرون هذه القضايا ليسوا في مأزل العالم الخارجي وما يدور حواليهم. نحن لا نكتفي فقط ما يكتب بين السطور، وإنما ننظر أيضا إلى وضع العام لمصلحة البلاد العليا وكيف النظر إلى جميع ما يكتب. لن تكون هذه اللجان ولن تكون النظر في هذه القضايا تعارض مع طبيعة ما نعيشه في واقع حياتنا، وستكون من مسببات اتخاذ أي إجراء أو اتخاذ أي قرار في حق أي شخص النظر العام إلى ما يجري في هذه البلاد وفي غيرها. وصدقني أن المصلحة العامة ستغلب على كل شيء، الدين ثم المليك ثم الوطن، هذه أمور لا يمكن المساس بها ولا يمكن أن ينظر إليها أيضا في معزل عما تعيشه بلادنا من الحمد لله في أمن
ورقة. نعم.
في جميع المناحي والقطاعات، ولا أجل هناك أي تعارض الحقيقة بين ما يقال، فما دام التوجه واضحا والرؤية واضحة فأعتقد أننا يعني نسير في نفس المركب.
طيب أستاذ عبد الرحمن، فقط هنا ضيفي الدكتور أنور عشقي يود توجيه سؤال لك، تفضل دكتور أنور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت أتمنى أنكم تدوا يعني تصور أو تفسير رأسا لجميع ما يقال في طبعا هذه ما يقال في حول هذه الأوامر الملكية. لا شك بأنها هناك تفسيرات كبيرة في هذا الجانب، لكن المواطن والنخب الثقافية تريد أن يكون هناك توضيح وتفسير. من خلال قراءاتي لهذا النقد الموجود لدى الذين كتبوا حول هذا بما فيهم الدكتور الدخيل، يوجد هناك عموميات، يتكلم عن عموميات، هذه ضد حرية الفكر، لكن أين ضد حرية الفكر؟ إيش الكلام حرية الفكر؟ لازم كان هذه تفسر لهم، ولا يا لابد أن يوضح لهم الهدف الأساسي من إصدار هذه الأوامر الملكية حتى يطمئن الناس. ولكن الحقيقة إن هي هذه طبعا يعني بينت عن أن عندنا مساحة حرية فكرية كبيرة. أولا هذه القرار صدرت من مين؟ من الملك، أوامر ملكية. هناك فرق بين صاحب القرار والقرار، فالآن الكل انتقد القرار، لم يسجن الناس دول لأنهم انتقدوا القرار، لكن إذا انتقد صاحب القرار لا، يصبح أمر شخصي. لكن تنتقد القرار هذا أمر طبيعي، وهذا منتهى النقد البناء. فإذا إحنا الآن نرشد العملية. يعني أنت دحين لما تيجي مثلا إلى واحد وزير مخطئ، أنت تنتقد القرار اللي قاله الخطأ، لكن ما تنتقده هو شخصيا.
ما الذي تريد أن توجهه للإصلاح؟
أبغى أوجه له أنه لماذا لم تصدروا تفسيرات تفسيرات سريعة لهذا الموضوع حتى لا تصبح بلبلة بين الآخرين.
تفضل أستاذ عبد الرحمن.
أخوي أنور أنا أتفق معك، وكما تعلم أنه إصدار أي تفسيرات أو توضيحات سيأخذها الآخرون على أنها هي التفسير النهائي لما نشر. نحن لا نريد أن نستعجل في إيضاح جميع هذه الآليات التنفيذية لهذا النظام وشرح هذه الأنظمة. لذلك اجتمعنا وسألنا أصحاب الرأي وأصحاب الاختصاص. نحن عاكفون الآن والأسبوع القادم سنواصل اجتماعاتنا أيضا على مدى الأيام المتتالية. نريد عندما تصدر هذه الإيضاحات والتفسيرات أن تجيب على كل تساؤل يدور في ذهنك وفي ذهن الآخرين. وكما أشار الدكتور عبد العزيز قبل شوية، عندما تتكلم عن الحرية المسؤولة، عندما تتكلم عن مصلحة الوطن، كلها عبارات فيها نوع من العموميات. ولكن سنسعى إن شاء الله في عملية إيضاح اللوائح أن تكون العبارات محددة ومفسرة، وعلى ضوءها يمكن أن نضيف مزيد من الطمأنينة ومزيد من الارتياح لجميع من يكتب في هذه الصحف وفي غيرها بأنه ليس هناك تقييد الحريات، وأنما هناك مصلحة عامة يجب أن تتحقق، وما تعارض معها لن يجد له مجال.
أستاذ عبد الرحمن الهزاع، الحقيقة أكرر شكري الجزير، وأكرر أيضا للوزير ووزارة الإعلام على هذه المشاركة الإيجابية معنا، شكرا جزيلا. أستاذ ثامر، أريد تعليقا منك على إجابة الأستاذ عبد الرحمن الهزاع على ما طرحه الدكتور خالد الدخيل. قال أن حرية الرأي والتعبير عندنا مجرد هامش قابل للاتساع والضيق وفقا للظرف السياسي السائد، وليس حقا طبيعيا ثابتا للمواطن.
أنا أقدر بلا شك، أقدر لأخي الأستاذ عبد الرحمن الهزاع وجهة نظره، فهو رجل مسؤول في وزارة، وهو بلا شك يمثل الرأي الرسمي. رأي الدكتور خالد رأي يعني يلتصق بالحقيقة بأكثر من 90%. أنا في تصوري كمواطن صغير أو كاتب بسيط في هذا البلد، الحرية يعني لا تهب، الحرية حق في أن تقول كلمة حق. الحرية ليست حق في أن تقول كلمة باطل. الحرية ليست حق في أن تمس خصية إنسان أو كرامته وأسرته، لكن لي الحق في أن أدافع عن الظلم وأوضح، وأدافع عن الفقر وأوضح، وأدافع عن المحسوبات وأوضحها، وأدافع عن السرقة وأوضحها. لي الحق ككاتب أن أكتب في هذا. طيب اسمح لي الآن. أنا لمن أخطأ إذا أنا أمامها؟ أنت عارف اتسعت صلاحية الرقيب في هذه القرارات بشكل كمان أوسع. يعني إحنا كنا أول ديوان المظالم، ما هو دوره عندما نحتكم ثلاثة ديوان المظالم؟ أنا اللي في قضية إعلامية يرجع إلى اللجنة في وزارة الإعلام. يعني مجلس الشورى كان له دور في هذا، تم إقصاؤه عن هذا. يعني إحنا أصبحنا الآن نحتكم إلى لجنة، هذه اللجنة هي قد تكون مقاييسها شخصية وقد تكون علمية، قد تكون لجنة مؤهلة. إحنا لا نتكلم في خصوصيات الرجال
في عضويتها، رجل شرعي وقانوني ورجل من الإعلام.
زي ما قلت أنت، أين الصحفيين والكتاب من هذه القضية؟ أنا أوجز لك حاجة، معليش يا دكتور عبد العزيز، أنا أوجز لك حاجة واحدة. الوطن في حاجة لكل قلم صادق مع الوطن، حتى لو كان القلم الذي يكشف يعني يعري الأشياء تبين على حقيقة. نحن نبغى هذا القلم، عايزينه، نبغاه. طيب، هذا هو الذي يوضح.
والمسؤول يريد هذا يا دكتور.
اسمح لي. طب الآن الذين اختلفوا مع هذه التجديدات أين هم في صحافتنا وفي إعلامنا السعودي؟ فين؟ فين موجودين؟
كثير من الكتاب.
فين كتب؟ في صحيفة. قولي صحيفة من؟
صحيفة عكاظ خالد السليمان كتبه الآن. ستسمع منه.
خالد السليمان كتب بجمال واستحياء، لكن طالما أنها القضية عامة بقدر تناول الذين قبلوا بها يجب أن تتاح المساحة لأن يبدي رأيهم المختلفين معها أو عليها.
نعم. طيب يعني أنا سأنتقل للدكتور أنور، وما زلت وبكل أمانة وصراحة يا أبا بدر يعني ما قلته كلام عام مثالي كلنا لا متفقين فيه معك، يعني أنه مفترض الكاتب يكتب وينقد. طيب ما الإشكال؟ لماذا ترتفع العقائر بالاحتجاجات؟
أنا أقول لك اسمح لي معلش، أنا في قضايا مهمة كتب، أنا أكتب في جريدة اليوم قضايا مهمة ما يستطيع تنشر جريدة اليوم، يقول ما نقدر.
دعني أعطيني أمثلة على القضايا المهمة.
كثير من القضايا لما تتناول الشأن العربي الآن في الساحة وما تريده الشعوب من حكوماتها، لا أستطيع أن أكتب مقالا بسيطا يعبر عن مطالب الشباب السعودي يقول لك لا 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 هذا الموضوع ما له علاقة، ما تستطيع. رغم أن أنا أحب بلدي وأحب حكومتي، من قال لي أنا ضد؟ أنا لكن أنا أو أنت أو أي واحد لديه وجهة نظر يجب، شوف ما يتاح في الصحافة الآن تكتب عنه يجب أن يكون متاح، طالما الآن في رقيب في الصحافة ورقيبك الأول، من الرقيب الأول عليك أنت؟ ومن الهم الأول والمهم الأول هو البلد الوطن، هذا أنا عندي اثنين قضية واحدة، أنا رقيبي على نفسي أنا وأنت والدكتور وأي واحد، والوطن هو الهم الأول.
نصح.
الوطن على رأسه السلطة، على رأسه الملك، على رأسه ولي العهد، وفي أصغره أصغر مواطن سعودي، هذا هو الهم الأكبر. اقبلني بما أكتبه عنك طالما لا أجرحك ولا أمسك، وأنا أقبل وجهة نظرك منك، لكن أنا أريد إصلاحا متوازنا، وجهة نظر متوازنة تشمل كل القرى وكل الفئات وكل الناس وكل المدن وكل، أنا هذه النقطة التي إحنا مختلفين عليها. لكن عندما تزيد، أنا دحين ما نعرف لو أكتب من من اللي حاكمني لو كتبت غلط، أو ناس قال لا هذا ما يجوز، واحد يقول هذا يجوز.
والله أقترح عليك.
أروح لمين؟
أقترح عليك كذا تغلط وتدينا تجربتك واستضيفك.
تقول لنا تجربتك. 500,000 وبكرة أنا.
دكتورنا استمعت إلى ما قاله وحرقته يعني الوطنية، ويقول أنا مهموم بوطني وأحب وطني وأريد أن أكتب، يرى أن ثمة حواجز تمنع من هذا.
طيب اسمح لي، أنا الحقيقة معجب جدا بالنخب الفكرية عندنا اللي بتقول لا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول يعجبني الرجل إذا سيم دائما أن يقول لا بملء فيه. أنا سعيد أن عندنا نخب فكرية تناقش وتحاور وتبين الغلط، إحنا في حاجة إلى كده ولا ما نتطور. الأمر الثاني خليني أديك قصة بسيطة، لما جاء أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعيد مرة ثانية هذه طبعا اتفاقية الحديبية، يعيد إصلاحها بعد ما أفسدوها، فهو داخل وكان معاه أبو العباس، فكانوا الصحابة إيش يقولوا؟ الصحابة المتحمسين اللي نسميهم النخبة الثقافية حطوا يدينهم على سيوفهم، قال يا سيوف الله لم ترتوي من دماء الظلمة، لم ترتوي كذا كذا كذا، أسمعه كلاما مزعجا. دخل أبو بكر بعدين قال له يا رسول الله هذول اسمعوه أبو هلال وهذا وهذا اسمعوه كلام قاسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أغضبتهم، والله إن أغضبتهم فقد أغضبت الله، لأنه هذولا هم اللي بيرفعوا مقام الإسلام، هم ينفخوا فيه الروح الإسلام. فإذا النخبة الثقافية يجب أن تظل دائما تقول هذا الكلام صحيح عشان يتبين الحق، وهذا شيء أمر جميل. لكن في نقطة مهمة،
طيب من هذا الحق الذي أريد أن أسألك موضوع ما طرحه خالد الدخيل، ودعنا نكون صرحاء وعلى طاولة.
أنا كنت أتمنى ما خالد الدخيل ما يتكلم عميات، المفروض يقول حرية هذا الحرية وما الحرية والكلام ده شبعانين منه، بنقراه وشبعانين منه. أنا أبغى يقول هذا الشيء مخالف للحرية، هذه المادة مخالفة للحرية، يقول الكلام ده. أما إنه يطلق عماميات هذا لا، هذا الاستهلاك المحلي. أنا أبغى واحد يقول لا هذه المادة خالفت الحرية في هذا المجال. وبعدين لازم نعرف الحرية إيش، هل هي الحرية الدينية أم الحرية هذا إيش اسمه الوضعية؟ الحرية الوضعية هذه اللي أوجدوها طبعا المفكرين الذين جادت قرائحهم ووصلوا إلى الحرية سواء في أوروبا أو أمريكا وغيرها، ولكن الحرية الدينية الآن كان صراع إحنا ما إحنا منتبهين له في تركيا بين الحرية الوضعية والحرية الدينية، العدالة الوضعية والعدالة الدينية. الآن أردوغان جاء بيقول أنا جيت عشان أأكد الحرية الدينية وطبعا في مواجهة الحرية العضوية الوضعية، الوضعية عندهم قيم ممتازة لكن على شرط أنه لازم تتفق مع الإسلام. يعني مثلا هم يترقوا يستهزئوا بالرئيس الأمريكي، أنا ما أقدر أقول لازم نحن نستهزئ كمان برؤسائنا. هم يتناولوا بعض الأشخاص، لكن في أمريكا لو واحد من دول رفع قضية فيهم مو يأخذ 500، يأخذ 5 سنوات سجن. فإذا أنت ما تتناول
لكن
الشخص،
هم هناك أيضا يكتبون ضد الفساد، يكتبون
لا هذا ضد الفساد حرية
وعن المال العام،
هذه حرية لا تمس، يجب أن يكتب عن هذا، يجب أن يكتب عن الفساد. لكن لا تقول هذا الشخص هو المفسد، إذا قلت هذا الشخص هو الأفسد يجب أن تثبت هذا الشيء يعني ولا تعرض عقوبة.
تقول الجهة أو الإدارة أو القطاع
إدارة مهم، إدارة معلش إدارة أفسدت، تقول هذه الإدارة أفسدت في كذا وكذا، بس لازم تثبت الفساد.
معك وثائقك، معك كذا، ما ترمي أو تتهم الناس بالله. طيب دكتور،
أنا ذكرها حقتي في الدستور الأمريكي.
جميل،
فأنا عارف الحاجة.
طيب دكتور، نترك الدكتور خالد الدخيل، وأنت طالبته ب يعني جملة من الأمثلة ويوضح كلامه. أنا أنتقل إلى موضوع آخر، ألا ترى أن مثل هذه القرارات وبالذات في هذه الأوقات الذي يعني كل أنظار العالم متجهة إلى منطقتنا العربية بفعل هذه الثورات الشبابية ربما يؤثر على سمعتنا؟ يا دكتور يعني أنا أطرح لك وأذكر لك يعني تصنيفنا في مجال حرياتنا الصحفية، تصنيفنا بلغتهم مو زي تصنيف الجامعات
أي مجلة
الفضيحة حقة الملك سعود. الآن أعطيك تصنيفنا في الحريات الصحفية على مستوى العالم بحسب مؤسسة فريديوم هاوس الأمريكية، أن مستوى الحريات الصحفية في المملكة في العام الماضي في المرتبة 178 من بين 196 دولة. في كاتب اسمه الدكتور ناصح السعودي قال يعني هذا الترتيب قبل التعديلات الأخيرة، ولا أعلم كيف سيكون موقعنا بعد يعني تطبيق هذه التعديلات.
اسمح لي سأخذ واحد هنا. طبعا أنا أقول لك إحنا متى بدأت عملية حرية الصحافة؟ بدأت حرية الصحافة، إحنا كان دائما اللي عندنا في حاجة اللي هو النقد، المحاسبة كانت دائما عندنا، المحاسبة من الحكومة للحكومة، الرقابة حكومية على الحكومة. لكن من بعد أحداث جدة الأولى بدأت الحرية عندنا، بدأت الحرية في الصحافة تتسع بشكل كبير، أصبح هناك عملية الرقابة الشعبية أصبحت من خلال الصحف. وأنا أقول إنه هذا الكلام وهذه الأوامر يجب أن لا تحد من حرية الصحفي، إنه هو يكتب ويقول في فساد هنا وفي فساد هنا وفي فساد هنا. هذا ما يمنع، أرجو أن لا يأخذوها بأنه هذه تمنعهم. ليه؟ لأنه إذا منعتهم فعلا تراجعنا الوراء، لكن يجب أن نستمر في ذلك، لكن علينا أن لا نتعرض الأشخاص.
جميل.
لكن إحنا نتعرض فعلا لفساد ونقول هذا فساد،
وإن تعرضنا للأشخاص فبوثائق وإثباتات.
بالضبط،
وإلا القانون سيطال.
يعني أنا ذيك المرة ما سألوني في أحد القنوات العربية، قالوا لي على كوالة جدة، قالوا لي على البلديات والحاجات، قلت لهم رؤساء البلديات كلهم أنا أعرفهم أصحابي، لكن أنا أعرف إنه ما في واحد رئيس بلدية طلع بأقل من 200 مليون ريال، من فين جابها ما أدري، الله أعلم. أنا ما أقول إنه هذا، لو هذا يتحكموني
من
لكن أقول منين جابها؟ لا
من عرق جبينه يا دكتور. في 4 سنوات أستأذنكما والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الكاتب العكاظي خالد السليمان. حياكم الله يا أبا فيصل.
أهلا يا دكتور، وتحية لضيوفك الكرام، وأعتقد أنه في وجود القلب النابض لهذا الوطن الأستاذ ثامر الميمان ما تحتاج لأي مداخلات. أنا أشكرك على أخذي في هذه المداخلة، وإذا كان لي من تعليق فأحب أعلق على موضوع نظام المطبوعات، ولي أيضا تعليق على كلام قال الدكتور عشقي في الأخير. الإشكالية اللي احنا نواجهها في نظام التعديلات اللي أعلنت غموض العبارات، العبارات أغلبها المصطلحات في الصادمة، ما في تعريف محدد. طبعا احنا قيل لنا انه ننتظروا تفسير هذه المصطلحات في اللائحة التي ستصدر، وهي اصلا اللائحة هي التي ستحدد وجه تطبيق النظام. لكن النصوص اللي صدرت في أمر التعديلات الحقيقة كلها تثير القلق في النفوس، ومن حقنا أيضا أن نحن نشعر بالقلق، لأنه حتى الآن لم نجد الطمأنة التي تطمئننا على أن
لا بد أن أسألك عفوا للمقاطعة يا أبا فيصل كي نحرر الموضوع، أين القلق؟ أين البنود التي
يعني
تقلقكم؟
أنا سأعطيك مثال، يعني لما أجي أنا أتكلم في البند التاسع أنه ما يمس الشأن العام كذا بس عبارة ما يمس الشأن العام، طيب إيش هو الشأن العام؟ من يعرف لي الشأن العام؟ من يحدد لي أين تبدأ وأين تنتهي مساحة الشأن العام التي يمكن أن تفرض عليه غرامة 500,000؟ غرامة 500,000 تطبق على صحفي لا يقبض مرتبه إلا ببضعة مئات، أو كاتب صحفي يمكن يستلم مكافأة أو ما يستلم، بينما تجار الجشع والغش اللي يمارسون غشهم ويملؤون الأسواق بالبضائع المقلدة والمسرطنة لا نجد هذه العقوبات ضدهم ولا حتى التشهير بهم، ثم نجد مثل هذه الغرامة تطبق على كتاب الصحف ومحرر الصحف. طيب الأستاذ عبد الرحمن الهزاعي يقول والله هذه الغرامة لن تطبق، طيب إذا كانت لن تطبق لماذا أصلا هي موجودة في النظام؟ طيب أنا الآن أضمن أنه هذا النظام لن يطبق بتعسف ضد الكتاب والصحفيين ما دام هناك هذه القلوب الصافية والنوايا الحسنة عند وزير اسمه عبد العزيز خواجة ومسؤول في وزارة الإعلام اسمه عبد الرحمن الهزاع، لكن أنا من يضمن لي غدا من سيتولى تطبيق هذا القانون؟ هذا القانون أنا لا أقبل أن يكون مثل السيف المصل الموضوع على الرأس حتى يسل في أي لحظة ضد كاتب معين أو ضد صحفي معين. للأسف أيضا هذا النظام لم يستشار في أحد من الوسط الإعلامي، يعني الأستاذ عبد الرحمن الهزاع لجأوا متأخرين إذا هيئة الصحفيين لمشاورتهم، طيب أحد هيئة الصحفيين لا تمثل الكتاب، والكتاب أصلا لا ينتمون لهيئة الصحفيين، والكتاب هم المعنيين بهذا النظام، أين صوت الكتاب؟ هذا لا نجده. النصوص غامضة. لما نتكلم عن ما يمس الأمن، طيب لما أنا أكتب أقول أنه والله السرقة زادت في المنطقة الفلانية، ممكن يجيني واحد يقول والله أنت مسيت الأمن العام فأنت تعال رح نعاقبك، يمكن ما تكون العقوبة هدفها والله أنها تخسرني 500,000 أو 100,000 أو 20,000 أو 30,000 أو حتى 1,000 ريال، لكن يمكن المراد منها هو إخراس قلمي وإسكاتي وتشكيل نوع من الضغط علي. بالنسبة لهذا النظام يأتي في الوقت الخطأ، للأسف هذه التعديلات بنصوصها التي أعلنت تأتي في الوقت الخاطئ وكأنها تأتي تسبح عكس التيار، وايضا يعني في زمن
معليش كذا وضح لنا ابو فيصل يعني انت تقول انها اتت في الوقت الخطا، ماذا تقصد بالوقت الخطا؟
في زمن تفتحت فيه نوافذ الحريه في كل بلاد العالم واصبحت تملك الناس من الوسائل ما يمكنها من حريه التعبير دون ان تمر بقنوات او حواجز الصحف او وسائل الاعلام، ثم تأتي تصدر مثل هذا
عفوا يعني حتى لو كتبت في الانترنت فأنت ملاحق بحسب القانون.
يا أخي إذن هل هذه دعوة لهجرة الأقلام السعودية إلى اللي تعيش في دبي وفي الكويت وفي البحرين أو في لندن لتكتب من هناك؟ هذا إذن مسألة يعني يجب أن ننظر لها بالاعتبار. أما النقطة الأخيرة وهي حقيقة لم تكن على جدول حديثي، لكن الدكتور أنور عشقي وأنا استغربها أنها تصدر من شخص منه، يعني شخص أكاديمي وخبير استراتيجي ويحمل ما شاء الله من الألقاب العلمية شيء كثير، لما تكلم عن أحداث جدة والناس تصف بحسابات كنت أتمنى أنه يعطينا نقد علمي بحيث يحدد ما هي من هم وما هي الكتابات التي يرى فيها أنها تصفية حسابات. يعني إطلاق الحديث على بشكل عمومي أنه الكتاب تصفية حسابات، لا يا سيدي، الكارثة التي وقعت وحصدت هذه الأرواح وهذا الدمار لابد أن يواجهها مثل هذه الكتابة القاسية، وإذا كانت هناك من تصفية حسابات فنعم هناك تصفية حسابات، لكنها تصفية حسابات المجتمع مع هؤلاء اللصوص الذين سرقوا الوطن، مع هؤلاء المقصرين الذين خانوا الأمانة التي أوكلت إليهم من ولي الأمر، مع هؤلاء الذين تقاعسوا في الوفاء بمسؤولياتهم وواجباتهم، ثم هو في الأخير يتكلم عن رؤساء بلديات عندهم 200 مليون و300 مليون، من أين لهم هذا؟ هذا أسئلة من حقنا نحن نطرحها، من حقنا نحن نسألها، من حقنا نحن نيابة عن المجتمع أن نصفي حساباتنا مع هؤلاء، لأن نحن ندافع عن الوطن والخصم هنا الوطن، وعندما تكون المسألة متعلقة بالوطن.
أبا فيصل أرجو أن تبقى معي لتسمع رد الدكتور أنور عشقي. وعجبني أبو فيصل وهو يعني شاطر في هذه الموضوعات، أخذ ما اتهمت به خالد الدخيل في ضرورة إثبات يعني أدلة واقعية في حديثه، هو يطالبك بهذا.
أنا كل كلامي كان واضح في هذا الجانب، بحب أوضح يعني كنت بوضح في هذا الجانب. بالنسبة للأستاذ خالد الدخيل طبعا هو أكاديمي فاهم، لكن بس هنا لما تكلم في هذا الجانب تكلم بعموميات، يقول الحرية. طيب إيش هي الحرية؟ ما هو البند الذي انتهك هذه الحرية؟ ويبينه ويقول إنه هذا ضد الحرية.
طيب الآن
أستنى أسمح لي، هل في واحد فينا أو في اللي كتبوا دول قري نظام المطبوعات اللي في أمريكا، قانون تدفق المعلومات؟ ما قري. هناك في أشد عقوبات من هذه، وممكن الواحد يأخذ أي واحد يتكلم عليه يدخله 5 سنوات سجن أو 50 سنة سجن.
معلش يا دكتور
استنى خلص. طيب تقول بعدين. فإذا إحنا ليش ننفعل في حاجة بهذا المستوى؟ هنا أي هناك في طبعا في هناك جرائم اسمها جرائم الشتم وجرائم الاتهام وجرائم الظن، هذه الحاجات دي كلها بيتهموهم فيها. فأنت مجرد أنك أنت تتهم شخص لذاته، أنا بأكد إنه النقد يجب أن لا يكون للشخص ذاته، بل يجب أن يكون للخطأ الذي ارتكبه.
جميل. أنت فأنا طيب قلت هناك تصفية حسابات.
أيوه.
في كارثة
في كارثة جدة في تصفية حسابات، في ناس كانوا يكرهوا فلان الفلاني وكانوا يتكلموا ضده وقالوا عنه بالاسم. هذا الكلام هذا كشخص لو رفع فيهم قضية وما قدروا يثبتوا الكلام ده يروحوا السجن. فإذا هذه الحاجات اللي كانت، وأنا أعرف من الكتاب أصدقائي جوني في الندوة، وأعرف إنه هذا بينه وبين فلان زعل يقوم يصب فيه، وإذا كان بينه وبين رضا يمتدحه ويرفعه للسماء. أنا أبغى نتجرد من هذه العملية يعني الذاتية، ولازم نتكلم بموضوعية. أهم شيء زي ما قال الأخ الميمان، هدفنا الأساسي هو خدمة هذا الوطن. بس
طيب أنا أعود إليك أستاذ خالد، واستمعت إلى ما رد به الدكتور أنور عشقي، تفضل بتعليقك.
لا هو سعادة الدكتور لم يرد عليه الحقيقة، هو يعني عاد تكرار ما قاله في البداية، كلام عمومي أنه هناك وهناك ناس، يعني إما أن يحدد أسماء وكتاب معينين حتى يعني
هو صعب طالما الأسماء غير موجودة يا أبا فيصل. طيب
إذا كان هناك لا يوجد الأسماء، إذا لا يوجد التعميم، أنا من الناس الذين كتبوا هذه القضية، وليس لي وليس لي ورقة واحدة في أي مكتب حكومي ناهيك عن أمانة جدة وغيرها. نحن انتقدنا أداء يعني مدينة انكشفت، مدينة كانت عروس البحر ثم تحولت إلى أرملة البحر الأحمر في يوم وليلة، هذا شيء لا يمكن أن يكون إلا صدمة للمجتمع وصدمة لنا جميعا. لذلك لا ننتظر أن نكون أقلامنا ناعمة على مثل هؤلاء الذين اليوم يحضرون المجالس والندوات كوجهاء للمجتمع، وهم الذين نهبوا هذا المجتمع وكتبوا شهادة وفاته. لذلك أنا كنت أتمنى أنه لا يكون في تعميم الصحافة. لو أنا خليني أقولها لك بكل صراحة، لولا الدور الذي لعبته الصحافة في كشف وملاحقة هذه قضية جدة، والله لم تكن لتجد هذه المسألة التي تفعل ما حولها.
نعم بالتأكيد بالتأكيد. لكن أستاذ خالد، أنت كتبت في مقالة أخيرة يعني باعترافك أنت أنها لن تحد حرية التعبير وملاحقة المفسدين، هذه قانون التعديلات الأخيرة، دونك ما كتبت في مقالتك، قلت أيها المقصرون والمهملون والفاشلون والفاسدون، ستجدون كتاب الرأي الحر يطاردونكم من موقع الراصد المدرك لمسؤولياته تجاه وطنه، ومن مكمن القوة المتسلح بالموضوعية والمصداقية، وستبقى الصحافة تلعب دورها المسؤول في رصد مشكلات المجتمع وسلبيات مؤسساته وخدمة أسباب رقيه ونمائه وتقدمه وإصلاحه، لأنه الجزء الأساسي من مسؤولياته. يا أخي أنت قلت ذا الكلام، الدكتور أنور يبصم لك بالعشرة والجميع، يعني لما رفع العقائر بالاحتجاج يا أبا فيصل؟
لا وأنا قلت في هذا المقال أيضا أنه يجب أن تكون هناك رسالة واضحة في لائحة تفسير تعديلات نظام المطبوعات لتصل دون لبس وتتضح الصورة دون ضبابية ليطبق نظام بتفسير محدد المعالم ودقيق المقاسات حتى لا ترتدي كل جهة عباءة التفسير الواسع التي تخصها. الداعي لهذا المقال أولا كان هو حتى أعلن أنا من موقعي ككاتب أنني لن أنهزم أمام محاولة تكليم الأفواه، وحتى أيضا أوضح لأن هناك تفسيرا لنا نحن أيضا في هذا النظام أنه ليس لتكميم أفواهنا ضد المقصرين، وأنه موجه فقط لحماية حقوق الأفراد من النيل الشخصي أو من تجاوز على كراماتهم أو على حقوقهم التي يكتبها القانون. وهذا شيء إيجابي في القانون، ما في شك، إحنا ما نقول القانون، إحنا
فقط أستاذ خالد جميل ما قلته هذه الرؤية. دعني أخذك إلى زميل لك في عكاظ، زميلك العكاظي الجميل وكلاكما جميل، محمد الحيدب. ما الذي قاله محمد؟ قال: لكنني جد متفائل بأن التعديلات لم تمس مطلقا ما كان أغلب كتاب الرأي يتناولونه في طرحهم اليومي أو شبه اليومي أو الأسبوعي من قضايا، باستثناء من كان تركيزه، وهو يقصد كتاب الرأي، من كان تركيزه منصبا على الإساءة للدين أو رموزه أو الوطن ووحدته، أو يستهدف الأشخاص دون أدائهم. وهذه القلة القليلة هي من قد يحتار في ماذا سيكتب غدا. وخلاف ذلك فإنني كررت قراءة التعديلات فلم أجد فيها ما يمنع نقدا هادفا أو حرية نشر منضبطة تهدف لتحقيق الصالح العام. يا أخي، هذا زميلك خالد محمد الأحيدب.
والأستاذ محمد الأحيدب صاحب قلم صريح وصادق، وهو من المحاربين للفساد ومن الكتاب الشرفاء في هذا الوطن. الأستاذ محمد طبعا يعبر عن وجهة نظر تتعلق برجال العلم والعلماء، وهذا صحيح. بعض الكتاب للأسف يعني القانون بشكل الجديد يعني سيحد من خياراتهم في الكتابة، خصوصا اللي تخصصوا في مطاردة زلات العلماء أو خصومة المشائخ. لكن احنا
وهل أنت تؤيد هؤلاء في من تخصص يا أبا فيصل؟
لا يا سيدي، هو في النهاية أنت من الذي يحكم على ما تكتب؟ هو موضوعيتك. إذا كانت معلومتك صحيحة ودقيقة يجب ألا تحاسب على معلومة صحيحة حتى لو كانت هذه المعلومة ضايقة أحد. يعني عندما أكتب أنا أن هناك شركة خاصة تهرب النفط من ميناء لمدة 11 سنة، طيب هذه الشركة ممكن تتهمني بالتشهير، صح ولا لا؟ لكن هل معلومتي صحيحة أو غير صحيحة؟ طيب في النظام المطبوعات أنه يجب أن تكون لديك الأدلة. طيب أنا عندي المعلومة من مصادر موثوقة، لكن أنا لا أملك أن أحصل على المستندات، وحتى لو سئلت واستدعيت المصدر ليتحدث سيرفض. لكن أنتم تثبتوا من المعلومات، هل معلوماتي صحيحة أو غير صحيحة؟
وأرأينا يا أبا فيصل، دعنا نكون واقعين، حادثة مؤخرة الدجاجة والقاضي، ويعني كيف أسهب زملاؤك؟
أنا كنت أمتلك الشجاعة وقدمت اعتذاري على مقال اللي كتبته في هذا الشأن، رغم أنه كان مدخل لي بعيد عن الموضوع الدجاجة، كان مدخل على تفاوت العقوبات بين أنه شخص يسرق مليارات ولا يعاقب إلا عقوبة خفيفة، والشخص يسرق خروف.
ونتمنى أن يتحلى بقية الزملاء بهذه الموضوعية والشجاعة الأدبية في الاعتراف.
خلينا نكون صريحين في موضوع مؤخرة الدجاجة. نشر الخبر في الجريدة، في جريدة المدينة، مر 5 أيام ولم يصدر أي نفي أو تكذيب من الجهة التي مسها الخبر. وعندما بدأ انتشار الخبر بين مقالات الكتاب وانتقل أثره إلى الخارج وبدأ يصبح مدار تندر أو محل تندر، بادرت الجهة القضائية لنفيه جملة وتفصيلا، وهو أصلا في صحة الخبر، هو في شخص قابل المحرر لكن هو متهم بجريمة أخرى. نعم. نفوا حتى وجود هذا الشخص.
أنا معك، وأن وزارة العدل تتحمل مسؤولية عبر يعني جهاتها الإعلامية في عدم نفي الخبر، وتتحمل جزء كبير في هذا التشويه الذي حصل. أستاذ خالد السليمان، أشكر جدا لك هذه المداخلة الهاتفية، أدعوك أن تستمع إلى تعليق الزملاء. أبا بدر، يعني أنا دعني أسألك، يعني أنه القرار جاء في الوقت الخطأ وأيضا ربما يسبب هجرة للكتاب.
الحقيقة يعني إذا كلنا نتحاور حول في 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 دائرة واحدة هي هذا الوطن، هذه البلد، فكلنا متفقون على مصلحته وعلى الحرص عليه وهكذا. لكن الحرية التي يعني ما في حرية، يعني يوم السبت يوم الأحد ما في حرية، يعني الحرية هذه عملية مفتوحة لي أنا أكتب، يعني لا أنا أحيانا رئيس التحرير يعني مجرد ألامس موضوع في قضية معينة أكتبها يقول لك لا ما نقدر. أنا عارف لو ولي الأمر قرأها لما ألقى لها بالا، لكن هو يحافظ على مكانه وعلى مركزه عشان لا واحد يكلمه تركونه يقول ليش نزلت هذه يا فلان وكذا كذا. لكن إحنا هنا إحنا لدينا وطن ولدينا قضية ولدينا تاريخ كبير يجب أن ندافع عنه. هذا الوطن لن نتركه أن ينهزم كذا تلقائيا بمجرد أن نتسامح مرة ونغضب الربوع ونتسامح يوم الخميس. هناك أكثر قضايا الوطن ما هي؟ هي هموم الناس. السياسة لها من يصنعها والجيش له من يصنعه ويتعامل معه، وفي قضايا مهمة. لكن الذي لا يلقي بالا للنقد والذي يكمم كلمة الحقيقة والذي سينزعج بالنهايات المفاجئة. احنا احيانا يكون النقد هو ان تزيل القناع عن شخص زي ما قلت لك، او تزيله عن مكان او حالة عشان كلنا نتجه لها ونعالجها. لكن اذا اعتبرت ان مجرد نقدي لك هو فيه نوع من الإهانة او التطاول او التجاوز او شيء، انا عندما اختلف مع رجل دين في حول قضية معينة وانا طرحت في موضوع في الجريدة كذا كذا، يعني اتكلم واكتب وانا كلي ارتجل. ليه؟ يقول هذا من يعني من رجال الدين وما تقرب. كيف ما اقربه؟ طب انا لا شتمته ولا لحقته.
ولماذا هنا السؤال؟ لماذا رجل الدين انت تخصصه؟ لماذا؟
اذا كانت القضيه لها شان
طيب لانه القرار لكل الشخصيات المعتبره، ان كان رجل الدين
ان كان افتى في موضوع او
لا. ما عندنا رجل دين يعني عالم شرعي.
قصدي ان كتب مقالا او افتى في موضوع ولي وجهه نظر سوف يعني اتكلم حولها. ما استطيع ان اتكلم ما الا بمحاذير مطلقه. يعني الان احنا انا اقول لك قد تكون كل هذه القرارات السابقه على فكره ليست جديده، هذه التعديلات هي موجوده، هذه اعاده صياغه لمجموعه من القيود تعاد بشكل
قيود
بشكل اجمل.
بس تبقى قيود.
اي طبعا
يعني مطليه بالذهب كذا
ولا لا تبقى طيب. شوف تبقى قيود لك لي الحق في، طالما انا مواطن في هذا البلد لي الحق في ان اصافح كل شريف ومنجز، ولي الحق أن أقاتل دونه بأني أوضح وأشرح وأبين أين مكان الخلل والضعف. هذا حقي لك ككاتب.
طيب دكتور أنور، أنا أريد أيضا تعليقا منك. قال هذا القرار أتى في الوقت الخطأ وربما سيسبب هجرة للكتاب السعوديين إلى الصحف الخارجية.
أنا متفق معه أنه يسبب هجرة للكتاب السعوديين بسبب، أولا أنا قلت أنه هذه القرارات ترشيد للحرية، لحرية الصحافة وليست كبت. فهذه بالضبط ستسبب هجرة للكتاب إلى الخارج أو لأي جهة، لكن ستستبدلهم بأناس يعرفون معنى الحرية الحقيقية ويكتبون بطريقة صحيحة في إطار الحرية المعروفة سواء على مستوى الديني أو على مستوى الوضع.
أنت تتهم هنا كتابنا بأنهم لا يتحلون
كتابا. بعض الكتاب أنا أقول لك يعرف الأخ الميمان وكلهم إنه الصحف هي الوحيدة إلا ما تدي تقييم للكاتب. ما يجي الكاتب ممكن هو ما عنده شهادة ابتدائية ويجي يكتب في الصحافة وفي الإعلام وهو ما هو عارف إيش معناها. فهذولا معناها انهم حيطلعوا برا واهلا بهم برا والله يوفقهم، وبعد كده يرجعوا مره ثانيه اذا صقلت حريتهم يرجعوا مره ثانيه الحريه. خليني النقطه الثانيه بالنسبه للاخ ثامر، في نقطه من ناحيه الدين. صحيح العلماء يجب ان لا يمسوا، لكن القراء خطا العالم يعرف انه هذا العالم اخطا كذا. اديك مثل في غزوه تبوك، الصحابة قالوا، بعض الصحابة قاعد يمزحوا وقالوا القراء أكبرنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، فقامت نزلت الآية وإذا سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله عز وجل تحولهم إلى الكفر بعد الإيمان، لأنه الطعن في العلماء طعن في الدين. وطبعا جماعة طبعا الغرب يطعنوا في علمائنا عشان فعلا يدمروا ديننا. فإذا يجب العلماء أن يكونوا
ولكن
محترمين،
ولكن ثم تفرق بين
الخطأ اللي يخطي العالم ما أحد يعذر فيه. الخطأ اللي يخطي العالم ما أحد يعذر فيه، لكن يقال بأن هذا العمل خطأ وهذا الشيء مخالف للآية فلانية، وهذا يدعي حرية الفكر. كل واحد يتكلم، أنا تكلمت عن الحور العين وفي علماء قاموا تكلموا ضدي وأنا رديت عليهم، لكن ما قلت أنه أنت غلطان ولا أنت ما تفهم ولا شيء، لكن أنا رديت عليهم وأجبت عليهم. هذا
جميل. طيب أستأذنكما في هذه المداخلة العاجلة من الأستاذة حصة العون. تفضلي أستاذة حصة وحياك الله معنا.
وأوجد كالعادة.
أي عليك والله.
طبيعي كالعادة معنا حنا نوجد. السلام عليكم أولا، وأحيي الجميع الموجودين واللي على التليفون. ثاني حاجة، طال عمرك الكتاب مثل ما يصفهم البروفيسور المستشار أنور عشبي إنهم بعضهم ما عندهم ابتدائية ولا يفهمون وممكن يطلعون برا. إذا كان صحفنا هنا بتستكتب كتاب غير مثقفين وغير متعلمين لا يحملوا غير ابتدائية، فكيف تقدر تستقبلهم الصحف الخارجية إذا كانوا بهذا يعني الحصيلة العلمية أو الفهم من؟ لكن المشكلة ما هنا، المشكلة إنه إحنا كلنا شركاء في هذا الوطن، والفساد المالي والإداري أول من أشار له خادم الحرمين الشريفين، والذي طالب الجميع بالشفافية والمساءلة، وطالب جميع المسؤولين بكشف كل الملابسات عندما تطرح أي قضية في الصحافة. لا نزايد على الوطن ولا نزايد على حكومته وشعبه، ونحن ككتاب أحد الشركاء في هذا الوطن. كيف نسمى بهذا الاسم وكيف يطلق علينا هذه الألقاب وكيف يأتي آخرون يدافعون عن قوانين جديدة تكمل من الأفواه، مع أننا نعلم علم اليقين أنه مصلحة الوطن في الصراحية والشفافية، وأنه حكومتها تتقبل كل ذلك بصدر الرحب، وإلا لو وقفنا منذ عشرة السنين ودقق في شهاداتنا ومعلوماتنا وثقافتنا. اتمسوا على خير.
شكرا شكرا أستاذ حصة، وأنا سعيد باختصار المداخلة. آتي إليك يا أبا بدر.
يا هلا.
يعني ألا يعد إلغاء الاحتساب إنجازا لصالح الصحفيين والإعلاميين؟
تحديدا تقصد إيش بإلغاء الاحتساب؟
يعني من الأشياء التي كان يدندن عليها وزيرنا الخلوق ويعني يطيب خاطر الإعلاميين والصحفيين، إننا نحن بهذا القانون ألغينا الاحتسابات الفردية والاجتهادية التي كان يقوم بها بعض الأشخاص والدعاء.
أنا أعود إلى نفس سواء تكلم بهذا مع الوزير أو 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 مفكر أو متخصص في هذا الشأن، لم نلغي الاحتساب، نلغي الاحتساب أو نبقيه، لدينا تظل لدينا كلمة واحدة ولدينا هدف واحد ولدينا شغل. ما لم نعطى الحرية المطلقة بأن نكتب باتزان عن إنجاز وتعب هذا الوطن نظل مقصرين. وأي قانون موسمي يعدل فيما بعد أو يعدل فيما قبل أو يضاف إليه، يعني لي الحق في أن أسأل وأجيب وأكتب وأسمع وأقرر طالما لا أمسك ولا أمس خصوصيتي. احتسابنا بهذه الطريقة أن مع الوزير يقول مثلا الإعلاميين فقط الكتاب هم الذين تم يعني إبعادهم عن قائمة المساءلة أو التشكيك في هذا الأمر. لا، الوطن مفتوح، في كتاب كثر يكتبون ليل نهار يصفقون، في كتاب كتبوا عن أن يوم من الأيام أن عجزنا الميزانية هو نوع من الحكمة.
عاوز
نعم انه احنا
هل هذا فعلا؟
نعم، قبل سبع سنوات ومعروف واكثر من واحد انه يعني العجز اللي حصل في الميزانيه هذا مو كذا، ترى هذا عندنا حكمه، يعني عندنا حكمه
بعد نظر في هذا. طيب استاذنكما في اخذ هذه المداخله الهاتفيه الاخيره من الباحث والكاتب في شبكه الانترنت الاستاذ عبد الله زقيل. حياكم الله يا شيخ عبد الله.
حياك الله يا دكتور.
الحقيقه يعني مما تلمسته أن الكثير من الشرعيين كان مغتبطا ومسرورا من هذه التعديلات. أنت شيخ عبد الله كيف تقرأ الأمر؟
بداية أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييك وأحيي ضيوفك الكرام الفضلاء. الحقيقة ليس بهذا التصور حقيقة. لابد قبل البدء في الحديث من الإشارة إلى مقدمة مهمة، وهي أن نقاشنا ليس متوجها للأمر الملكي بتعديل بعض المواد في نظام المطبوعات، وإنما إلى صياغة هذا التعديل الذي أرشد إليه هذا الأمر الملكي. ومعلوم أن هناك فارقا بين الأمر الملكي وبين صياغة التعديلات، حيث أن صياغة التعديلات قد أوكلها خادم الحرمين في أمر الصادر إلى لجنة مكونة من وزير الإعلام ووزير العدل ورئيس الديوان الملكي ورئيس هيئة الخبراء. والظاهر العيان أن نص هذه الصياغة الصادرة مخالفة لروح الأمر الملكي ولروح كلمة خادم الحرمين الشريفين، إذ لا يخفى أن الكلمة الملكية والأوامر الصادرة قد كانت تهدف إلى حماية ثوابت وسيارة علماء من التطاول عليهم، بينما جاءت التعديلات مساوية بين العلماء وبين غيرهم من الناس، مما لا يجعل للعلماء أي ميزة ظاهرة في نظام المطبوعات المعدل. وبيان ذلك أن الأمر الملكي كان يخص المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء بالصيانة من التطاول، وجاء نظام مطبوعات ليضم إليهم رجال الدولة والشخصيات الاعتبارية والطبيعية. وكما نعلم أن الشخصية الطبيعية تنطبق على كل إنسان سواء كان مسؤولا أو غير مسؤول، مواطن.
ولماذا يا شيخ عبد الله تستثني يعني العلماء؟ هل هم يعني ملائكة؟ وعذرا لهذا السؤال، يعني أليسوا شريحة؟ ألم يكن الصحابة بما سمعت ما قاله الدكتور أنور عشقي يخطئون ويصوب لهم؟ لماذا تريد طبقة العلماء هكذا يعني في لوحدهم يعني؟
معلش، ولماذا خص خادم الحرمين الشريفين بهذه الميزة؟ أنا سأسألك أنت، لماذا خصهم خادم الحرمين بهذه الميزة؟ لماذا استثناهم؟
طبعا هناك إجابة، نوع من السياسة والاحتواء.
أحد هذا لا،
لم أنا أكون صريحا، أنت تريد أن تحرجني هنا؟ نعم، نوع بما يقال أنه معلش. نوع من الاحتواء.
معلش، ما مسألة احتواء، نتعامل بالظاهر وليس نقول الاحتواء أو سياسة أو ما شابه ذلك. أنا أقول هذا في تقديري إضعاف كبير لروح كلمة خادم الحرمين وأوامر التي كانت تهدف إلى رفع مكانة العلماء وتخصيصهم بأنظمة خاصة من نظام المطبوعات تغلظ العقوبة على من ينتهك مكانتهم وتميزهم على غيرهم بما لهم من الفضل والعلم، بما لهم من الفضل والعلم. أما إنسان مثلا يأتي وهو صاحب علم يرد على عالم في مسائل قد يكون فيها اختلاف، هذا أمر ما يعني سائغ ولا عندك مشكلة. لكن عندما يأتي إنسان ليس له خلفية شرعية وليس له خلفية ثم يتطاول على عالم من العلماء ويبدأ يشخص الموضوع أو مثلا يتكلم عنه، هذه قضية حماها خادم الحرمين.
ربما يا شيخ عبد الله يحتج الآخرين أيضا عندما يتحدث شيخ في شأن سياسي بما نسمع أو شأن اقتصادي، إذن هو أيضا تدخل فيما لا يعنيه، يعني ومن حق المتخصص في القانون أو في الاقتصاد أو في السياسة أن يحتج ويرمي ذات التهمة التي رميتها الآن على الشيخ أو العالم.
معلش، ومن قال لك أن هناك فصل بين السياسة والدين؟
واو يا سلام، هل كل عالم شرعي، أنا لا أريد أن أسمي الدعاء الذين دخلوا وتحدثوا في موضوعات سياسية وجلبوا لنا كارثة يا شيخ؟
يا شيخ أجب على سؤالي، هل في هناك فصل بين
أنا لا أجيب هنا، أنت الذي ستجيب.
أنا أطرح لك السؤال الآن يا دكتور عبد العزيز،
أنت الذي ستجيب، أنا مهمتي هنا أطرح الأسئلة.
طيب أنا أرد عليك، أقول ليس هناك فصل بين السياسة والدين، والذي ينظر لهذه القضية بهذا المنظار يسمح لي أنه ليس لديه خلفية بأن الشريعة حوت السياسة والدين والاجتماع وكل ما يخص.
جميل يا شيخ عبد الله، يا شيخ عبد الله، أنت وأنا نحترم التخصص، على يميني الدكتور اللواء أنور ماجد عشقي وهو محلل سياسي. دعنا حلمك علينا، دعنا نستمع إلى تعليقه. استمعت إلى ما دار من سجال بيني وبين أخي عبد الله زقل.
الحقيقة سجال طبعا ينم عن حوار بناء، لكن ما تفضلت به أنت أنه صحيح، زي ما أنه أحنا ما نتدخل في تخصص العلماء هم أيضا يجب أن لا يتدخلوا في تخصصاتنا. وأنا قد حاججت مرة القرضاوي في هذا الأمر وسكت، لأنه لما كلم على الاستراتيجية قال سيبنا من الاستراتيجية دي بتاعت الكفار بتاعت. قلت له اسمع، لما جاء أبو عبيدة قام جاء وقال طبعا لي ايش نساوي في بلي خالد موليد، قال خلينا نسحب اللي يرموك. فقال له ابو عاذ بن جبل ويحك يا خالد، كيف نترك اماكن انتصرنا فيها وكذا وكذا؟ قال له اسمع يا ابو معاذ، اذا كان الامر امر حرب فاسالوا خالد، واذا كان الامر امر فقه فزعنا اليك. فهنا التخصص ده مهم، والمفروض انه كل عالم ولا يمكن أن يحق له الفتوى أو أن يكون قاضيا إلا إذا ألم من كل علم بطرف، ولا ما يجوز. وهذا كل علماء الفقه اتفقوا على ذلك.
نعم دكتور يا أستاذ عبد الله استمعت، ودعنا ألا يعني نستغرق في هذا.
خلص.
لديك تعليق سريع؟
نعم
تفضل.
مقدمة أخرى، أن الصياغة الجديدة لنظام المطبوعات تمنع بشكل أو بآخر من الاحتساب من الكتاب، ولهذا وجدنا كاتبا يتجرأ في صحيفة عكاظ يوم الثلاثاء الماضي لينكر الصراط والحوض ورؤية المؤمنين، وهي تعد من الثوابت التي لا يمكن أن يتحدث فيها إلا الراسخون في العلم، والخلاف فيها بين أهل السنة والمعتزلة معروف بكتب العقائد، وأما الخلاف فيها بين أهل السنة فهو مقترض يعني منقرض ولا وجود له. ولذلك فإن نشر هذه المقالة من أحياء البدع المغلظة يا شيخ يا دكتور عبد العزيز والسامعين التي يستوجب فاعلها التعزير الغليظ حقيقة الذي يتكلم بهذه الجرأة.
يا أستاذ عبد الله ربما أنت تحتج هنا، لكن عندما يصح هذا الأمر من قبل العلماء الكرام ويحجب من حقك أن تشتكي، ولكن إذا نشر أنا يعني ألا ترى أنه يعني أن تراثنا الفقهي زاخر بمثل هذه السجالات؟
يا أبا أسامة الصوت يقطع عندي ما أدري ليه.
طيب أنا أقول تراثنا الفقهي زاخر بأمثال هذه السجالات.
أي سجالات في إنكار الحوض والميزان
للتو قلت أنه قول للمعتزلة.
قول المعتزلة أي نعم، بس قول مرفوض مردود. طيب. ينقضه الآيات والسنة والعقل والنقل وكل طيب. شيء ينقضه.
طيب أنا دعني أنتقل إلى جزئية أخيرة يا شيخ عبد الله.
طبعا.
وهنا يعني سؤال من أحد الكتاب الدكتور ناصح السعودي، قال لدي سؤال أتوجه به بشكل خاص للعلماء الأفاضل وطلبة العلم الذين احتفوا بهذه التعديلات ورأوا فيها انتصارا لسماحة المفتي ولهيئة كبار العلماء، وأقول لو أن هذه التعديلات تمت دون إشارة لسماحة المفتي وهيئة كبار العلماء، هل تعتقدون أنها كانت ستلقى نفس الترحيب والإشادة لو أن التعديلات اكتفت بحظر الإساءة لمسؤولي الدولة فقط؟ كيف ستكون ردة الفعل؟ ألا تعتقدون أن الإشارة لسماحة المفتي وهيئة كبار العلماء كانت مجرد غطاء لتمرير التعديلات لحماية التكنوقراط من مسؤولي الدولة ومنع الصحافة من الكتابة عن الفساد الإداري؟
لا يا أخي، أنا أرى الأخ بالغ كثيرا وجعل كل الإسلاميين في سلة واحدة أنهم متفقون، هذا مو بصحيح يا أخي. أنا أختلف تماما، حتى أني كتبت مقال من الناحية النظامية وبينت أنه أن صياغة القرارات أو التعديلات يعني مناقضة لكثير من الأنظمة، منها النظام القضاء الجديد الذي يحيل كل الهيئات أو أقصد اللجان إلى القضاء مرة أخرى ويعيدها مرة أخرى، وهذا الآن أصبح محكمة خاصة بالإعلاميين منفصلة تماما عن القضاء ولها إجراءاتها الخاصة، فلماذا لا؟ وبالمناسبة
ولكن أنا في عضويتها قاضي شرعي يا شيخ عبد الله،
كلها معلش يا أخي تنضوي كلها تحت القضاء النظام. أجل ما فائدة النظام القضائي الجديد؟ ما منه فائدة.
طيب.
أجل
دعني أتوجه بهذا السؤال، ما فائدة النظام القضائي يا دكتور أنور؟ شكرا أستاذ عبد الله الزقيل.
أنا أبغى أقول كلام شوية غريب. النظام ده اللي جاء محاباة للصحفيين.
يا سلام،
محاباة من النظام للصحفيين.
انت من بداية الحلقة
لو ان النظام جاء وقال اي واحد يتكلم يحال الى القضاء لكانت كارثة، يعني لعزر البعض.
طيب ليش الكارثة يا دكتور انور؟ لماذا الكارثة؟ ألا تخلق الان هنا انفصام وانت حيدت الجهة القضائية وتعرف
حيدت القضائية وجهت الى جهة اكثر رحمة منه، فأنت لو كان تركت الأمر وأصبح كل من أحد ينال منه راح للقضاء حيكون هناك تعزير.
ما تبقى هنا مخالفة لقانون الدولة.
لا هي ما هي مخالفة قانون.
إن القضاء
هذا ولي الأمر. ولي
الأمر لا استقلاليته.
أيوه. ولي الأمر جعل هذا قضاء لأنها قضاء مختص، هؤلاء مختصون في الإعلام، فلهذا أصبحوا هم الذين يحاكمون هؤلاء الإعلاميين. لكن لو تركها للعام للقضاء العام لكانت أشق وأكبر، وكان من الصعب أنك فعلا كانت تقيد الحرية بشكل أكبر.
النظام محاباة لكم أيها الصحفيون، تعليق سريع يا أستاذ ثامر.
أنا بس حبيت أتشكر من الدكتور الشيخ
الأستاذ عبد الله الزقاني
الذي هل هو فصل بين السياسة والدين أو لم يفصل؟ أنا ما سمعت كتكو.
لا يقول لا يوجد فصل
ملتصق. نعم. خلاص أنا أتمنى بالعكس أنا أؤيد مثل هذه وجهة النظر هذه وأتمنى أن يكون هناك رجل دين يستطيع أن يدلي
عالم شرعي لا يوجد
عالم شرعي حاسف كلنا رجال دين عالم شرعي أن يدلي بدلوه في الشأن السياسي بما يرضي الله
بما
يرضي الله.
أنت هنا يعني وجهت الله يجزاك خير من تحت الحزام. دعني أستأذنكما والسادة المشاهدين في أخذ نتيجة الاستفتاء. وكان السؤال المطروح على السادة المشاهدين: هل تعتبر التعديلات الأخيرة لنظام المطبوعات والنشر السعودي خنق لحرية الرأي والتعبير؟ وكانت الخيارات نعم لا لست مهتما. من قال نعم 20%، من قال لا 70%، لست مهتما 10%. تعليق سريع أختم به يعني إجاباتك في هذه الحلقة.
تعليق سريع: الحقيقة كل ما ورد فيها كلام جيد، وحتى من الشيخ أو من الأخ ثامر أو غيره، الأخ ثامر أو
خالد
السليماني، كله أمر طيب وصحي يعني الحمد لله. لكن حاجة واحدة، هذا النظام سوف يترك فرصة ومساحة أكبر للنخب الفكرية والثقافية والأكاديميين إنهم يكتبوا في الصحافة، لأنهم في هذه الأيام لم يجدوا فرصة للكتابة. كلما بعثوا بمقال رد عليهم، يعني ولد عمي علي عشقي عشرات المقالات ما رضوا ينشروا له هي، لكن الآن سوف ينشر لهم.
وما السبب في هذا التفاؤل؟
لأنه هدول طبعا هدول تجاريين ويبغوا إعلانات، فأي واحد يتكلم ويصيح ومش عارف إيه يتركوا له فرصة أكثر. أما اللي يبغى يتكلم كلام علمي تلتقي ما يتركوا له فرصة. فلهذا تجد
هذه ردة للصحافة. أين الصحافة؟
لا أين العلماء؟ أين الأكاديميين؟ أساتذة الجامعات ليه ما بيكتبوا؟
مستغرب ليه يا دكتور عبد العزيز؟
ردة للصحافة ودور الصحافة.
المؤسسة الصحفية هي مؤسسة ربحية ما علاقة بال.
طيب أنا أشكرك دكتور أنور. بدأت بالدكتور أنور وأختم بك يا أبا بدر.
تفضل. أنا ما سمعته ولعل المشاهد أو المتابع لنا يعني على قناعة بأنه هو الذي ينتقل الحقيقة ويعرف أين الحقيقة وأين الاحتيال وأين الالتفاف حول الحقيقة، يظل هذا الوطن كبير بدينه وبأهله وبتاريخه، وتظل كلمة الحق هي الأقوى حتى وإن كانت هناك محاولة لاغتيالها أو وأدها، ويظل أي نظام على عيننا ورأسنا نحترمه، لكننا إن كانت القضية هي الوطن فلن يمنعنا لا نظام ولا رقيب ولا مقص عن قول كلمة حق يراد بها حق
بإذن الله تعالى. الله. شكرا لكما دكتور أنور أستاذ ثامر على هذا الرقي. وأنتم أيضا أيها السادة الفضلاء أشكر لكم متابعتكم الكريمة، ولربما ما سمعناه من ضيوفنا اليوم ورؤيتهم لهذه التعديلات هي ترجمة مصغرة لما دار ويدور في الساحة الفكرية السعودية، ويقينا بما قال الدكتور أنور عشقي أنه حراك صحي يدخل في صميم حرية التعبير المسؤولة. ويبقى أن ننتظر اللائحة التفسيرية، فكلنا مع القانون والنظام وضد التعدي والتجاوز، وفي ذات الوقت لا يمكن لنا الرجوع إلى الوراء. نلقاكم بمشيئة الله الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.